بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويشترط في الجاعل الكمال وعدم الحج. في هذه المسألة يتطرق المصنف رضوان الله عليه إلى الشرائط المعتبرة في المتعاقدين، وقد فرق رضوان الله عليه بين الجاعل والعامل. أما الجاعل فيشترط فيه كل شرائط الكمال من البلوغ والعقل، للحاظ أن جعله تصرف ينبغي أن نرى أنه محترم شرعا أو غير محترم شرعا. ولما كان غير البالغ والمجنون مسلوب العبارة شرعا، اشترطنا أن يكون الجاعل كاملا بالبلوغ والعقل. ولما كان تصرفه تصرفا ماليا، للحاظ أنه سيجعل مالا في قبال العمل، اشترطنا الكمال بمعنى عدم الحجر عليه حجرا ماليا، سواء كان لسفه أو لفلس. لكن العامل لا إشكال ولا كلام في أنه يستحق الجعل وإن كان غير بالغ، بلحاظ أن العمل ليس تصرفا يحتاج إلى ثبوت احترام عبارته شرعا، إذ أن الجعالة كما سبق وأن بينا أقرب للإيقاع منها إلى العقوب، أو هي إيقاع على بعض المباني. ومن ثم يستطيع الصبي إذا كان مميزا أن يقوم بالعمل ويستحق الجعل. لكن الكلام في الصبي غير المميز وفي المجنون، هل يستحق الجعل فيما إذا قام بالعمل أم لا؟ قال: في المسألة وجهان. من جهة نحن كما سيأتي نشترط القصد إلى العمل والقصد إلى الجعل، ولا يتصور في غير المميز ولا في المجنون هذا النوع من القصد، وبالتالي لا يستحق على هذا العمل الجاعل الذي جعله الجاعل. لكن من جهة أخرى، الجعل موضوع بإزاء العمل الذي طلبه الجاعل وقد وقع في الخارج، فمن جهة عندنا مقتضي للبذل أو للاستحقاق، ومن جهة أخرى عندنا مقتضي لعدم الاستحقاق. ومن هنا توقف الشارح رحمه الله في موضوع الصبي غير المميز والمجنون. قال: ويشترط في الجاعل الكمال بالبلوغ والعقل، باعتبار أن الصبي والمجنون رفع عنهما القلم، ويشترط عدم الحجر أيضا. لماذا؟ لأنه باذل للمال فيعتبر رفع الحجر عنه، بلحاظ أنه تصرف مالي والتصرفات المالية يمنع عنها المحجور، بخلاف العامل المراد منه أن يحصل العمل فلو كان محجورا عليه له يستحق، فإنه يستحق الجعل وإن كان صبيا بعد الفراغ عن المحجور، لأن المحجور ليس محجورا عليه كسب المال. محجور بمعنى أن التصرف الموجب لبذل المال على ما مضى بيانه هو الذي يحجر عليه، أما أن يكتسب مالا لا إشكال فيه، ويبقى هذا المال المكتسب تحت دائرة الأموال السابقة، إما أن يحتجز لصالح الغرماء إن كان الحجر لفلس، أو يبقى تحت تصرف الولي إن كان الحجر لسفه. قال: وإن كان صبيا مميزا بغير إذن وليه. لكن الكلام في غير المميز والمجنون. قال: وجهان: من وقوع العمل المبذول عليه، وهذا مقتضي الاستحقاق الجعل. الجاعل بذل بجزاء عمل وقد وقع العمل في الخارج فيستحقه. ومن عدم القصد، لأننا لا نتصور قصدا في المجنون ولا في غير المميز. وسيأتي أن القصد إلى الجعل من شرائط استحقاق الجعل. هذه مسألة. من جملة المسائل طريقة الجعل تتصور على نحوين: تارة يجعل الجاعل المال لمن أتى بالفعل على صيغة العموم، من رد دابتي فله كذا، من خاط هذا الثوب فله كذا، هذه صيغة العموم. وبالتالي أي شخص جاء بهذا العمل يستحق ذلك العطاء وذلك البر. الصيغة الأخرى أن يعين الجعالة لواحد: إن رددت مالي فكذا، إن رددت عبدي فكذا، إن خط هذا الثوب فكذا. هنا يتصور أن يأتي نفس هذا العامل بالعمل الذي جعل له الجعل فيستحق ما جعل. التصور الآخر، الفرض الآخر، أن يأتي به شخص آخر، يعني زيد خاطب عمرا فأتى بالعمل خالد، قال هو متبرع لا شيء له. لماذا؟ لأنه لم يخاطب بالجعل، فلا شيء له ولا شيء للمعين أيضا، أحدهما لم يخاطب والثاني لم يعمل. هذا الفرض الثالث. الثالث أن يتشارك، يعني المعين يأتي بجزء العمل وغير المعين يأتي بجزء آخر. نسأل غير المعين الذي ساهم في هذا العمل على أي وجه، تحت أي نية، إن قصد بالمساهمة التبرع للمعين، يعني هو جاء بهذه المساهمة من تلقاء نفسه إعانة لهذا المعين فقط، قالوا الجميع للمعين، نصف العمل افترض بجهده ونصف العمل الآخر بتبرع الآخر له، فهو مستحق لتمام المبذول لتمام العطاء. أما إذا لم يقصد التبرع، جاء به بنية مطلقة أو قصد به العمل لنفسه أو التبرع للمالك صور، المهم أنه لم يقصد بهذه المساهمة التبرع للمعين، تبرع لنفسه، تبرع للمالك، أطلق، يستحق المعين على ذلك نصف العمل، نصف العطاء عفوا، نصف الجعل، ولا يستحق تمام الجعل. قالوا: لأن هذا العمل قد وقع بفعل فاعلين، أحدهما المعين والآخر غير المعين، فننصف.
يعني هذا المعين له جاب 20% فيستحق
20%. لا، بلا تنصف، بلا، المسألة هي تنصيفية على الرؤوس بغض النظر عن نسبة العمل الذي بذله أحد الطرفين. قالوا ننصف العطاء فله نصفه، وليس للمتبرع أو للعامل الآخر غير المعين أي شيء، يعني نقسمه بحسب الرؤوس. قالوا: لماذا؟ لأنه بفعلين، فعل خوطب به أحدهما فجاء به، وفعل آخر لم يخاطب، لكن نعتبره متبرع، نعتبره متبرع، وبالتالي لا يستحق شيئا. ولم يتبرع للمعين حتى نقول أن الجميع للمعين، فنصف للمعين بلحاظ فعله ونصف النصف الآخر بلحاظ أن المعين لم يفعله ولم يتبرع له به. لكن الشهيد الثاني رحمه الله قوى أن يبسط عليهما بحسب النسبة وليس بحسب تنصيف بحسب الرؤوس. نشوف هذا العامل المعين كم نسبة عمله، ونشوف الآخر كم نسبة عمله، فنسقط مال الآخر لا يعطى له لأنه لم يخاطب بالجعالة أساسا، ويعطى هذا بنسبته، وهو خيارة المصنف في الدروس أيضا. يعني أن الشهيد الأول في الدروس اختار البسط بحسب النسبة وليس التنصيف بناء على قسمة العوض على الرؤوس. ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره غير هذا المجعول له أو غير العامل هو الذي رد، فهو متبرع بالعمل لا شيء له، للمتبرع ولا للمعين، للمعين عفوا، لعدم الفعل. ذاك لأنه متبرع فلا شيء له، وهذا لعدم الفعل فلا شيء له. ولو شارك المعين، أي أن هذا الغير شارك المعين، فإن قصد التبرع عليه بمعنى له فالجميع للمعين لوقوع الفعل بأجمعه له، نصفه بجهده والنصف الآخر بالتبرع. وإلا يقصد غير التبرع عليه، ما قصد أن يتبرع له بهذا الفعل، بأن أطلق غافل، لا هو قاصد التبرع ولا قاصد لنفسه ولا قاصد المالك، أو قصد العمل لنفسه أو قصد التبرع على المالك، فالنصف للمعين خاصة، يعني أن العامل غير المعين لا شيء له، لحصول العمل بفعلين، أحدهما مجعول له في واقع الأمر، يعني بفاعلين، أحدهما مجعول له وهو المعين، والآخر متبرع، فيستحق المجعول له النصف بناء على قسمة العوض على الرؤوس. قال: والأقوى بسطه، أي العوض على عملهما، فيستحق المعين بنسبة عمله، قصرت هذه النسبة عن النصف أم زاد، وهو خيرة المصنف في الدروس. ومثله ما لو عمل معه المالك، نفس الكلام أيضا يصير إلى نسبة العمل، المالك شارك في عملية الفرد، نشوف مشاركة كم في المئة وعمل العامل كم في المئة، يستحق نسبته. ولا شيء للمتبرع. قالوا: كما أن الجعالة جائزة من مالك الشيء تجوز من الأجنبي، لأن الإنسان العاقل قد يبذل ماله لحصول غرض له شخصيا، وقد يبذل ماله لحصول غرض لآخر، ليست معاملة سفهية هذا. فنأتي إلى هذا الأجنبي، نسأل أولا: هل أمرك المالك بذلك؟ إذا قال نعم، خب يصير من كيس المالك. إذا قال لا، نقول له زين، أنت من كيسك تريد تدفع؟ قال لا، كيس المالك. أنا قصدت بقولي من رد كذا فله كذا، يعني من كيس المالك مو من كيسي. يقول: الفرق أز كيس خليفين بخشة، وبتعبيرنا كريم من مال غيره، ينفق يجود من كيس الخليفة، تفسير المثل. فإن قال من ماله هو، خب ألزمناه هو بالدفع. إن قال لا، كان قصدي كيس المالك، فتقع المعاملة فضولية، إن أجازها المالك جازت، إن لم يجزها لم تجاز. وتجوز الجعالة من الأجنبي فيلزمه المال دون المالك، طبعا إن لم يأمره به، أما إذا كان المالك هو الآمر به فيلزم المالك، ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضولي. قال ويجب عليه أي على الجاعل مطلقا سواء كان المالك أو الأجنبي الجعل أو الجعل مع العمل المشروط، يعني إذا تحقق العمل وجب عليه الجعل حيث يتعين الجعل، وإلا فما ذكر بدله الذي مضى أجرة المثل. قال وهي جائزة لا إشكال ولا خلاف عند الفقهاء أن عقد الجعالة إن جعلناه عقدا فهو عقد جائز وليس عقدا لازم. مقتضى جواز العقود أو جواز المعاملات أن الطرفين لهما الحق في الرجوع والفسخ متى شاء. نيجي إلى كل طرف، العامل أي وقت يقدر يرجع ولا شيء عليه، كما أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه واضح لأنه ما كان ملتزم بشيء أساسا حتى نجي نقول له والله تعال ليش بطلت. لا شيء عليه لأن الجعل كان مشروطا بأداء العمل ولم يؤد، وإن أدى ثلاثة أرباع أربعة أصناف. الجعل كان رد الدابة، لم يرد الدابة، فهو باختياره فسخ المعاملة فلا شيء له. فإذا جوازها من ناحية العامل واضح، جوازها من جهة الجاعل شلون؟ أيضا ما دام عقدا جائزا فللجاعل أيضا أن يرجع متى شاء وإن تلبس العامل بالعمل. أما قبل التلبس فواضح، يعني قبل أن يتلبس العامل بالعمل رجع واضح، إذا لا العامل يستحق عليه شيء ولا هو ملتزم بشيء. أما بعد التلبس طب لا إشكال في أنه يجوز له الرجوع، لكن الكلام ما الذي يتوجب عليه؟ هل يتوجب عليه النسبة، يعني أن نأتي إلى العمل ونسبته إلى العطاء، نقول 100 دينار اللي كانت موضوعة للعمل كم نسبة العمل المبذول بحد الساعة بالقياس إليها، وبالتالي نقسط المبلغ على مجموع العمل نشوف نسبة هذا العمل كم يستحق، أو نقول لا أن هذا الرجوع والفسخ دليل البطلان فنرجع إلى أجرة المثل، هذا العمل المبذول لحد الساعة في العادة كم يدفع له، فنلزم الجاعل بأن يدفع، وعلى كل حال الجاعل يدفع، وهذا لا ينافي أنه يجوز له الرجوع والفسخ. جواز الرجوع والفسخ شيء وعدم الالتزام شيء آخر، نحن مو في كل موضع نقول يجوز له الفسخ يعني لا شيء عليه، يجوز له الفسخ يعني لا يجب عليه إتمام المعاملة في العقود اللازمة رغما عنه، لا بد أن يتم المعاملة ما يقدر يرجع في النص. العقود الجائزة وكالة جعالة يستطيع الرجوع متى شاء. سيأتي الكلام هذا، وأنه هل هناك فائدة في مثل هذا الرجوع أو ليست هناك فائدة. هو لا كلام أنه يجوز له، بس هل هناك فائدة من هذا الفسخ بعد تمام العمل؟ وهي جائزة، الجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، يعني قبل التلبس بالعمل وبعده، فله الرجوع متى شاء. طبعا ولا يستحق شيئا لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقا، سواء كان هناك تعيين للجاء أو لم يكن هناك تعيين لا يستحق شيئا لأنه لم يؤدي العمل المطلوب. قال وأما الجاعل فجائزة من طرفه قبل التلبس بالعمل، وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل. نعم، فإذا فسخ فيه في القسم الباقي انتفى عنه الجعل بنسبته من العوام، أما ما أضيف عليه أجرته أو أجرته. بعض الفقهاء كما نسب إلى ظاهر المبسوط عبروا عن اللزوم في مثل عن المعاملة باللزوم في مثل هذه الحالات، لكن الشهيد الثاني يقول وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله مطلقا. يعني إحنا لما نقول يلزمهما وقع بالنسبة وأنه يدفع، هذا لا يتنافى مع كونها جائزة، فنجي نفصل نقول قبل التلبس بعد التلبس، هي جائزة على كل حال، منتهى لوازم الجواز تختلف، قبل التلبس شكل، بعد التلبس شكل آخر. وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله أي الجاعل مطلقا قبل العمل وبعد العمل، فإن المراد بالعقد الجائز أو الإيقاع ما يصح فسخه لمن جاز من طرفه، وهذا يصح فسخه، وثبوت العوض لا ينافي جوازه، كما أنها بعد تمام العمل يلزمها جميع العوض، صح؟ مع أنها من العقود الجائزة، يعني لما يتم العمل مو نلزمه أن يدفع تمام العوض، بس هذا ما يخلي المعاملة التي فاتت معاملة لازمة، معاملة جائزة ضالة على الجواز. الجعل نفسه، بس هل هذا يعني أن العقد خرج من كونه جائزا إلى لازم؟ لا، يبقى العقد على جوازه، بس هذا من اللوازم. وكذا الوكالة بجعل بعد تمام العمل أيضا لا تخرج عن كونها جائزة، واستحقاق الجعل في الوكالة بعد تمام العمل لا يخرجها عن كونها عقدا جائزا. فينبغي أن يقال بلا هذا التفصيل إنها جائزة من قبل الجاعل مطلقا أيضا قبل العمل وبعده، لكن إذا كان الفسخ من المالك الجاعل ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمى على الأقوى، وقيل وجعله في المسالك وجها أجرة مثله، وربما أشكل ذلك بعض المحشين ما له معنى أن تسمه خلاص ما دام نقول فسخ يعني بطل العقد السابق، فنجي نعطي أجرة المثل للعمل الواقع. وربما أشكل ذلك بعض المعلقين، قالوا أشكل ذلك يعني وقيل، هو اشتباه محض، أشكل ذلك مو يعني أشكل أجرة المثل، ليس هذا هو المراد. أشكل ذلك لما نجي نقول إحنا الجاعل يستطيع الفسخ بعد التلبس بالعمل، في الإشكال اللي طرحه الأخ، لو حصل هذا الضال ما معنى جواز الفسخ؟ تقول يجوز للفسخ، يجوز للجاعل الفسخ قبل التلبس وبعد التلبس، بعد التلبس يشمل حتى ما إذا حصل المجعول له العامل عفوا الدابة الضالة العبد الآبق، حصل تجي تقول هنا يستطيع الفسخ اللي هو الجاعل، فما لفسخه هنا من معنى؟ ما لفسخه هنا من معنى؟ هذا هو الإشكال، وليس الإشكال على وقيل أجرة مثله، وإن كان ظاهر العبارة يمكن أن نوحي بذلك. وربما أشكل ذلك أي الحكم بجواز الفسخ متى ما شاء الجاعل كما متى ما شاء العامل. متى يأتي الإشكال؟ فيما لو كانت الجعالة على رد ضالة مثلا ثم فسخ وقد صارت بيده، بيد من؟ العامل طبعا، فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ. ليش؟ إذ لا يجوز له تركها، بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه، فلا يتحقق فائدة للفسخ حينئذ لأن العمل قد تم. ويمكن دفع هذا الإشكال، لا التفويت مال الغير، لا لا إشكال على قولنا أنه يجوز للجاعل أن يفسخ متى شاء، متى شاء يشمل حتى المرحلة الأخيرة تحصيل العمل دون وصوله إلى يده، وإحنا من جهة أخرى نوجب على العامل أن يوصلها إلى يده، ويمكن دفعه بأن فائدة دفع الإشكال هذا بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير. ما يصير إلى تمام العوض، من هو العامل إلى هذه المرحلة نشوف النسبة فيها. إلى هذه المرحلة نشوف النسبة فيها 90% ما تم العمل هو، لأنه قد فسخ الجاعل فما تم العمل بعدها تحت يد العامل ما سلمها له. صحيح أن احنا راح نوجب عليه أن يوصلها حكم شرعي وله تقديره باعتبار عمل محترم شرعا له تقديره، بس تقدير ذات تابع لأجرة المثل، لأن العمل لأن الجعالة قد انفسخت. ويمكن دفعه بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض للعامل على هذا التقدير، بل يستحق لما سبق بنسبته من العمل، ويبقى له فيما بعد ذلك أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلمه المالك. وله أجرة المثل على عمله الباقي وهو حفظه عنده ونحوه طبعا، إذ لا يجب عليه حينئذ رده إلى المالك، لا يجب عليه هو أن يوصل، يخلي بينه وبين صاحبه، نعم يقول تعال استلم أمانة، أما أن يوصلها لا يجب عليه. هذا اللي يريد يقول له الشيطان، أنه إحنا الإشكال لا يتأتى لأن الفسخ حتى في هذه المرحلة له معنى. يعني هو الإشكال يقول الفسخ ما معناه هنا، نقول الفسخ هذا معناه أنه تمام العوض ما يصير إلى و يصبح له أجرة المثل على ما بقي من العمل إليه بالنسبة على ما مضى، وهذه فائدة من الفوائد قد تكون أقل. إذ لا يجب عليه حينئذ رده إلى المالك بل تمكينه منه إن كان قد علم المالك بوصوله إلى يده، وإذا لم يعلم وجب إعلامه. فإذا هناك فائدة حتى في هذه المرحلة، يستطيع الجاعل أن يفتح ويستفيد من فسخه. قال ولو رجع المالك فيها، المالك الجاعل رجع في الجعالة، نجي نسأل قبل العمل أو في أثناء العمل، بعدين العامل علم أو لم يعلم، كلها صور. إذا قبل العمل والعامل علم معلوم خلاص بعد لا شيء له. ولو رجع المالك فيها قبل العمل أو في أثنائه لكن لم يعلم العامل رجوعه حتى أكمل العمل فله كمال الأجرة. لا أجرة الجعل.
أو
قبل الصلاة. طيب لشخص معين وهو نفسه هذا اللي راح، هو شخص ثاني.
لا لنفسه بس ما يعلم راح.
أو أطلق حتى لو أطلق. ما دام علم بالجعالة ولم يعلم بالرجوع خلاص فله كمال أجرة العمل.
هذا ورطة بعد. لا أنا عندي شيء ترى هو أنا ما يدري من هو الحجة. خلاص. ممكن تذكر إذا رجع واحد يعني ما في مثلاً راجع المال فيها قبل العمل.
لا قبل العمل و... وأعلم العامل، أما إذا قبل العمل ولم يعلم نفس الشيء. طبعا البعض أشكل على هذا الحكم من ناحية الاستحقاق لكمال الأجرة المجعولة. قال مقتضى القاعدة هنا أجرة المثل وليس كمال الأجرة، لأنه فسخ قد تم. نعم. نعم. ولم يعلم العامل رجوعه حتى أكمل العمل فله كمان الأجرة. ولو علم في الأثناء، طبعا معلوم إذا علم قبل العمل واضح ليس له شيء، إذا علم في الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم يقسط. وينبغي أن يراد بالعلم ما يثبت به ذلك شرعا، العلم الذي جعله الشارع علما أو أمضاه ليشمل السماع من المالك والشياع المفيد للعلم وخبر العدلين للواحد. خبر الواحد كما سبق وأن بينا لا يثبت الموضوعات، وإن حكم به في عزل الوكالة بنص خاص حكمنا أن الواحد يكفي على خلاف القاعدة، وإلا القاعدة تقتضي أنه في الموضوعات لا بد من بينة. أما أن يفيد العلم فهذا من سابع المستحيلات. إن شاء الله يكون اسمه تالي المعصوم لا يفيد علم بنص خاص كنها تمام. وإن حكم به في عزل الوكالة بنص حكم به بنص خاص صحيح. هشام بن سالم مرة معنا أفاد الصدق غير أفاد العلم. تكلم عن العلم، العلم لا يمكن أن يقع باثنين ولا بخمسة، ما علينا أفاد الصدق أو ما أفاد، نحن كلامنا القاعدة ماذا تقتضي في الموضوعات الشرعية. في الأحكام خبر الواحد حجة، الأحكام خبر الواحد حجة، لكن في الموضوعات مشهور الفقهاء بل كاد يكون إجماعا بل لا نعرف له مخالفا في المعاصرين إلا سيدنا الشيرازي ليس بحجة. أما القائل بأنه حجة أيضا لا يرتقي به إلى مرتبة العلم، لا يرتقي لا مسألة حجة، يعني من باب أن الشارع أمضى مو أنه يفيد علما، العشرة ما يفيد علم مو بعد الواحد، الشياع يفيد علما عاديا كما قالوا مو العلم بمعنى اليقين، العلم مرتبة من أنواع الانكشاف، يعني أن ينكشف الإنسان الشيء لا يحتمل في المقابل شيء. الحين لو مئة جوا أخبروك أن فلان من فلان مات فيبقى احتمال غير لما تشوفها بعيونك، لا احتمال آخر. قال ولو أوقع المالك صيغتين، أول شيء كان متحمس للموضوع قال 100 دينار اللي يجيب هذا العقد، بعدين شاف السالفة ما تسوى قال 50. ولو أوقع المالك صيغتين للجعالة مختلفتين، الاختلاف إما يكون في مقدار العوض بدل 150 أو في بعض أوصاف الجعالة، بمعنى أول شيء قال من بنى بيتا 10 في 10 فله كذا 50، بعدين قال لا 10 في 10 20 في 20، من خاط ثوبا حجازيا فله 20، بعدين شاف لا حجازي ثوب كويتي فله 20. عمل بالأخيرة إذا سمعهما العامل، يعني العامل بعد ما له شغل بالأولى لأن الثانية تعتبر فسخ للأولى، لأن الجعالة جائزة والثانية أي الصيغة الثانية رجوع عن الأولى سواء زادت عن الأولى أم نقصت، وإلا يسمعهما سمع الأولية أو سمع الثانية، فالمعتبر ما سمع من الأولى والأخيرة. زين ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل على الأولى فله من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجميع ومن الثانية بنسبة الباقي، عمل هذا يتقسم على الأولى والثانية إلى حد ما يعتبر من الأولى يأخذ نسبته، وفيما يأتي يعتبر من الثانية إلى نسبته. وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود إلى مالكه يدا بيد مع الإطلاق إذا لم يصرح له بأنه يكفي وصوله إلى المنزل، يكفي وصوله إلى المكان الفلاني فالمنصرف تسليمه إليه أو التصريح بالجعل على إيصاله إلى يده. فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شيء للعامل، يقول أنا وصلته فأشكو لعدم إتمامه العمل الذي هو شرط الاستحقاق. زين الأزيد ومثله ما لو مات قبل وصوله إلى يده، وصله إلى صالة البيت جلس على الكنب مات، قال ما وصل لي شيء. فأخر المحقق فأخر المحققين قال شيء طلاب هذا ما في صوب الله بعد، لا ليش ما يستحق هذا المسكين على كل جهده. هذا الشهيد الثاني في الروضة ويمال إلى هذا الرأي وإن كان قد نفاه في المسالك. ومثلهما لو مات قبل وصوله إلى يده وإن كان بداره، مع احتمال الاستحقاق هنا لأن المانع من قبل الله تعالى لا من قبل العامل. ولو كان الجعل على إيصاله إلى البلد أو إلى منزل المالك استحق الجميع بالامتثال حتى لو لم يوصل إلى يده. قال ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل، أي استدعائه الرد. قالوا في المسألة صور: الجاعل إما أن يعين الجاعل كمن قال من رد عبدي فله 100 دينار، أو يطلق العوض مع التعرض لذكره في الصورة الثانية من رد عبدي فله مال، أو يستدعي الرد من غير تطرق للأجرة، من يرد علي عبدي بس، أو لا يستدعي الرد ولا يطلبه. أربع صور متصورة في المسألة. طبعا في الصورة الرابعة أي واحد جاب ما إلى شيء، اللي هو سكت لا طلب الرد ولا عين أجرة، لو واحد جاب لا شيء. كلامنا في الصور الثلاث: الصورة الأولى اللي طلب الرد وعين، واضح أنه المستحق هو ذلك المبلغ المعين. الكلام هو في صورة عدم التعرض للأجرة، من رد علي، من يرد علي عبدي، من يرد علي عبدي، هل هناك شيء للرد أو ليس هناك شيء للرد؟ بس طلب الرد، استدعى الرد، هو تعبير الشيء الثاني أي استدعائه الرد، استدعى الرد دون تعيين شيء. أنا اضطريت أجيب هذا حتى تبين الصور كما سيأتي. قال ولا يستحق الأجرة، لاحظوا قال إلا ببذل الجاعل. بذل الجاعل يعني الصورة الأولى والثانية، بذل الجاعل الصورة الأولى والثانية 100 دينار مال. لكن تفسير الشهيد الثاني قال أي استدعاؤه الرد سواء كان بذل عوض أم لا، ليشمل الصورة الثالثة ويخرج الصورة الرابعة اللي هي فلو رد بغيره كان متبرعا لا عوض له مطلقا. لاحظتوا؟ وكذا لو رد من لم يسمع الجعال على قصد التبرع.
هل يعني الشهيد الأول يعني هذا دخول الصورة الثالثة من ضمنها؟
على قالوا لأن مباني الشهيد الأول تشمل الصورة الثالثة اضطر الشهيد الثاني تفسير بذل الجاعل بما يعم استدعاء الرد دون بذل العوض سواء بذل العوض أو لم يبذل. وكذا لا يستحق عوضا لو رد من لم يسمع الجعال على قصد التبرع، تبرع بعد جاء تطلب فلوس شنو معناها، أو بقصد يغاير ما بذله المالك جنسا. هذه المسألة اللي قلنا في المجنون وغير المميز القصد لا يتصور منها، هذا جاء به بقصد العوض لكن العوض الذي يغاير ما بذله المالك ما إلى شيء. قال ولو رد بنية العوض مطلقا وكان ممن يدخل في عموم الصيغة طبعا أو إطلاقها، من رد وهذا ما يشمله من رد بس ما سمع وعلم المجعول شنو حتى يقصد هذا المجعول بعينه، قالوا ففي استحقاقه قولان منشأهما، منشأ استحقاقه فعله متعلق الجاعل مطابقا لصدوره من المالك على وجه يشمله، ولا متعلق الجاعل رد الدابة، وصيغة كانت صيغة عموم وهو أحد العموم وجاء بالدابة. اثنين، وأنه عمل محترم، عمل المسلم لم يقصد به فاعله التبرع، وقد وقع بإذن الجاعل، فقد وجد المقتضي، مقتضي الاستحقاق. هل هناك مانع؟ قال: والمانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل، ما يدري أساسا المسألة فيها فلوس كانت أو لا. ومثله، مثل هذا المانع، يشك في مانعيته، هل هو مانع أو ليس بمانع؟ لعدم الدليل عليه سيعمل المقتضي عملا فيستحق، هذه جهة الاستحقاق. ومن أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع، لأنه ما دام لا يعلم أن هناك جوع ففي واقع الأمر شنو؟ متبرع، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك. إن قلت أن المالك هنا قد جعل، قلنا وعدم سماعه في قوة عدمه عنده، عدم سماعه من المالك كأن المالك لم يجعل، فإذا لا يستحق. هذان رأيان. وفصل ثالث وهو المحقق الثاني في جامعه، ففرق بين من رد كذلك يعني لم يسمع وناوي العوض، وعالما بأن العمل بدون الجعل تبرع، نقول له إذن تبرع، وأن قصد العام وإن قصد العامل العوض لكن مع ذلك نقول له عملك تبرعي، لأنك كنت تعمل تعلم أن العمل بدون جعل تبرع. وبين غيره، من هو غيره؟ الذي يجهل أن العمل بدون الجعل تبرع، يفكر أن كل من عمل عمل يروح يقول له صاحبي يعطيه فلوس، لأن الأول متبرع محضا بخلاف الثاني. واستقرب المصنف الشهيد الأول رحمه الله في الدروس الأول وهو الاستحقاق مطلقا نظرا للدليلين الماضيين، قال: والتفصيل متجه، تفصيل المحقق الثاني متجه عند الشهيد الثاني. يبقى الكلام في بقية مسائل الجعالة ليوم غد إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.